رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ لقاءنا بسم الله وعلى بركة الله، وهذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقدر أسأل؟
تفضل يا أختي.
أنا بصوم الثلاث البيض واثنين والخميس.
نعم.
بس صار معي بأخذ قطرة للعين، بأخذ تشتعل شكل أربع مرات في النهار، وشكل مرتين، وشكل بأخذ كل ساعة بأخذ نقطة. بفطرني ولا بفطرش هذا؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
بعدين بدي أسأل إذا يعني فطر في رمضان ولا غير رمضان، على النهايتين الله يسعدك.
ماشي، من وين حضرتك يا حجة؟
رم الله.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بدي أسأل حضر المفتي سؤال، بس بدي جواب على طول لأنه ما فيش عندي أي إذاعة في المنطقة الموجود فيها أنا.
ماشي، تفضل.
الله يكرمك.
من أي منطقة حضرتك؟ من أي منطقة؟
من منطقة طيبي.
أهلا بك، تفضل أخي.
الله يكرمك. أنا كنت في محل الشغل، غسلت مراحيض، في المراحيض كان في مية على الأرض.
نعم.
ورشيت مية على الأرض، وطب تقريبا تقول طب مية على هدومي أنا، طب مية على ملابسي، طب مية، وبدي أصلي مثلا، بقدر يجوز الصلاة ولا لا يجوز الصلاة في الوقت هذا؟ يعني أنا طبت مية من مية نظيفة ومية من نجسة.
كثير المية اللي
على
الملابس، كثير المية،
مية بقيت أغسل في المراحيض، بقيت في مية يعني تقريبا، ورشيت مية فوقها، مية نظيفة، عشان أطلع المية ذيك من بقدر أجردها، طب عليها مية شوية مية يعني.
يعني إذا المية كثيرة لازم تنغسل، وإذا قليلة ما عفى عنها، إذا ترشرش هيك أجا ذرات مية إن شاء الله ما عفى عنها، أما إذا كثيرة بدك تشطفها، يعني بدك تحط عليها مية نظيفة وتغسلها.
أغسل الهدوم. طب أنا بلحال شغل مثلا، عن شغل أنا وشو بدي أعمل مثلا، بقدر أرش عليه مية رشك على الهدوم نفسين؟
بزبطش رش، لازم يعني تحط مية بزيادة على أساس تزيل أثر النجاس.
بارك الله فيك يا ادم،
حياك الله اخي الكريم. ومعنا ايضا مكالمة اخرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يعطيك العافية شيخ بشار،
الله يعافيك
والله يجزيك كل خير، انت فضيلة الدكتور العلامي،
حياك الله.
بداية بدي عندي ثلاث اسئلة تحملني شيخ بشار، بس صغار.
اتفضل اخي.
اول سؤال لفضيلة الدكتور الله يجزيك كل خير، حكم وضع الدعايات والاعلانات التجارية للبنوك الربوية، سواء عبر الاذاعات ووسائل الاعلام، وسائل يعني الاعلام المسموعه.
نعم.
إيه هذا حلال، يجوز ام لا يجوز؟
نعم.
واضح السؤال شيخ؟
واضح. نعم.
السؤال الثاني، حكم اللواط في الاسلام. اللواط.
ماشي.
والسؤال الثالث، سمعت عبر احد الفضائيات الاسلاميه في التلفزيون، في احد المشايخ الله يجزيه كل خير بيقول انه سبب انهيار الاقتصاد العالمي والاوروبي خاصه سببه اللي هو النظام الفاشل، الاقتصاد الفاشل القائم على الربا. القائم على الربا. وانه هذا النظام انه ربنا عز وجل سبحانه وتعالى انه هو اللي حارب كل هاي الامم, واستطاع ربنا بقدرته انه ينهى يعني انه يسقط هؤلاء النظام الاقتصادي وجماعة والقائمين على هذا النظام, وانه رب العالمين بده يرى الناس انه الربا هو سبب هلاك الامة. ففي شو رأي الدكتور في الموضوع؟
ما فهمتش شو
يعني. انا بدي اسألك فضيلة الدكتور, احد المشايخ بيقول انه سبب انهيار الاقتصاد العالمي هو الربا, النظام الربوي بشكل عام.
مظبوط.
فهو بيقول انه رب العالمين بدير الناس انه الربا هو سبب هلاك الامة. فانا بدي اشوف شو رأي الدكتور, انه في مشايخ ثاني يقول لا, انه سببه الازمات المالية والسحوبات والجمعيات.
يعني هذا كلها هذه ربا. خلص بحكي مختصر يعني.
دكتور بس لو سمحت لي, اذا بدي نروح نبارك لرجل اشترى بيت عن طريق البنك, بيجوز ان نروح نبارك له ولا لا يجوز؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة. الله يعافيك, حياك الله. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك اخي, تفضل.
بالله تسأل الشيخ سؤال حساس.
تفضل.
احنا في الشغل يعني شباب نشتغل مع بعض, في عندنا شاب بظل يستفز في الشباب, شو بسبب الذات الالهية؟
ايش هو؟
شاب يعني بدي استفسر ان يعني حكينا انا اول عدة مرات يعني ان ربنا خلقنا والواحد اللي ربنا يفتح كلبه وعلى الفاضي وندعي له وعلى الفاضي, لكن كل ما يعصر سبب الذات الالهية بزيادة. يعني هل نلتجئ مثلا احنا الضرب نضربه او العنف معه, او يعني شو اسلوب حل مع الناس زي هذول؟
سؤالك انه عن شاب يستفز الاخر ولا عن الشاب اللي
بيستفز الشباب اللي دياله؟ يعني احنا نشتغل مع بعض في شغل.
بيستفزهم من خلال الشتائم الدين؟
اذا عصب شوي او زعلت نبلش نسب الذات الالهية وفي الاسلام وفي الرسول وبخليش يعني بالواحد يعني بكل شو مصيبة المسلمين هذول. حكينا له عدة مرات مثلا يعني ان الله يفتح صدرك ويحكي عن الدين والاسلام وجهنم, ولا متأثر باي اشي من الشغلات هذه. هو بقول انا ملبوس يا عمي, انا تدخلوش فيه يعني. انا قلت يعني انا في النهاية الناس الواحد يكون نضغط عليه بالضرب يعني, هي اخر وسيلة راح نلتجأ لها.
نعم ماشي, ان شاء الله تسمع الجابة. العفو, حياك الله. معنا ايضا
مكلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله عافيك, حياك.
بدي اسأل سؤال. انسان جاءته اعطية من المال, هل تعتبر هذه الاعطية من رزقه المكتوب له المقسوم له؟ واذا لم يأخذها
انسان اعطية
جاءته اعطية من المال.
نعم.
هل هذه الاعطية تعتبر من رزقه المقسوم له؟ واذا لم يأخذها تعففا, هل يعوضه الله بدلا عنها؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
واضح.
نعم.
السؤال الثاني, الأشجار المزروعة بجانب الحفر الامتصاصية هل يؤكل ثمرها؟ وبارك الله فيك.
من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
من خليل.
حياك الله, ما شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معكم يحيى من نابلس.
أهلين
أخي. إذا سمحت أسأل, شو حكم نشر صورة لجثمان شهيد؟
إيه؟
حكم نشر صورة لجثمان شهيد؟ يعني كان مدفون ويعني له 9 سنين مستشهد واكتشفوا إنه لساته مش متحلل. شو حكم نشر
الصورة؟ جسمه مش متحلل.
أيوة, هو جزء معين يعني, هو في لما استشهد في انضرب يعني ضرب في الصدر وراس في الشيف, بس إيده وجره مثل ما هني وظهره كامل يعني, بس الأجزاء اللي راحت في لما استشهد. فمسموح ننشر صورة ولا مش مسموح؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يعافيك, حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك, حياك الله.
بدي أسأل سؤال. أنا في مرتي الخبز اللي بضل بالبيت تحطه بكيس على برا البيت على جنب, مرة عمرة صار يطلع وسخ ويطلع ريحة ودود وشي. أنا بحملهم بكبهم بالحاوية بالعرباية, حرام ولا حلال ولا شو أسوي يعني؟
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من عينكم.
حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية, احكي مع الشيخ. والله
اتفضل اخي. نعم.
بديت اسأل بالنسبة لواحد صار مشكلة معه ومع الوالد.
نعم.
فسنتين قاعدوا هم حرابة مع بعضهم, وكان عليه قسم اقسم يمين بالله انه ما يفوتش هذه الدار، وبعد سنتين تصالحوا مع بعضهم ونام عنده في نفس الدار، يعني شو بتوجب عليه؟
حصلت مشكله بينه وبين والده، وكان في قطيعه لمده سنتين.
نعم
كان في قطيعه لمده سنتين.
نعم، واقسم يمين ما يفوتش الدار، وبعد سنتين تصالحوا وفي نفس الدار الملحين موجودين.
نعم ماشي.
من اي من بيت لحم اخوك؟
حياك الله. ماشي ان شاء الله.
شو بتوجب عليه كفاره؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم، حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال الشيخ؟
تفضل اخي. نعم.
الله رزقني مولود قبل تقريبا اسبوع، وسميتها بيان البنوته، ف هذا الاسم حرام ولا مش عارف كيف؟
سميتها ايش اخوي؟
سميتها بيان.
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي.
ان شاء الله. وفي كمان سؤال شيخ.
نعم.
العقيقه، يوم بدي اذبح العقيقه شو يعني مثلا، شو يعني شو النيه، شو اعمل، وكيف اوزعها مثلا لمين الاحق فيها؟
ماشي. من وين حضرتك يا اخي الكريم؟
من بيت لحم.
حياك الله.
وفي كمان سؤال بس في مجال.
تفضل. مش مشكله.
هسه يوم بعمل العرس، وواحد تيجي دعوه ويكون هذا العرس مثلا في دي جي واغاني وصهر للساعة 12 وواحدة في الليل وإزعاج الناس، ما هل يجوز نلبي الدعوة ولا ما نلبيها؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
لو سمحت أسأل، أنا ابني بدي أعمل له عملية.
نعم.
وعملية ممكن في جدا ما فيش دخل، لو أخذ الواحد كارت من البنك على اساس ما يقدر يغطي تكاليف العمليه. انا بعرف ان القروض حرام.
نعم.
شو في بهاي الحاله وما فيش مجال يعني انه اي حدا يساعد؟
ليش مستشفى الحكومه ما بيعملوا؟
لا مش بتنعملش في فلسطين العمليه، برا فلسطين.
ان شاء الله اسمع الاجابه. منين حضرتك يا اختي؟
من نابلس.
حياك الله.
اتمنى
الشفاء لابنك. ونتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لمدا، لو تكرمتم بالإجابة، ونعتذر أيضا للإخوة الذين حاولوا الاتصال بنا. سؤال المستمع الأخت المستمع من رام الله عن صيام النوافل، وأنها تحتاج لأخذ قطرة للعين، هل هذا يؤثر على صيامها سواء كان هذا في صيام النوافل أو في الفريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن قطرة العين لا تفطر الصائم، سواء وجد طعما لهذه القطرة في حلقه أو لم يجد. يعني ممكن واحد يقطر عينه ويجد في حلقه طعم مرار اللي هو طعم القطرة، فهذا لا يؤثر على الصوم سواء كان الصوم فريضة أو كان نافلة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الإخوة المستمعين، له ثلاثة أو أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن حكم بث الدعايات والإعلانات عبر وسائل الإعلام المسموعة وغيرها للبنوك الربوية.
لا يجوز، لأن الدعاية الهدف منها يعني خدمة هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فهذا معين، يعني الدعاية بتشجع الناس على العملية الربوية، فهذا معين، يعني اللي بكتب الربا بشجع الناس انه بوثق لهم معاملتهم، واللي بشهد بشجع الناس في توثيق المعاملة، فهذا يأخذ يقاس عليه، فلا يجوز بث الدعايات اللي فيها تشجيع على الربا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم اللواط في الإسلام.
نسأل الله العافية. يعني هذه من الأشنع الأفعال، من الأفعال اللي الفطرة السوية تأباها. ولذلك لما الفقهاء جاءوا يعرفوا اللواط قالوا هو علاج فرج في فرج محرم شرعا غير مشتهم طبعا، يعني بالطبع السوي ما بيحصل مثل هذا الأمر. بعض العلماء قالوا له عقوبة الزنا، وبعضهم قالوا مستندين على أحاديث في الكتب في سنن ابن ماجه وفي أبي داود أظن وما إلى ذلك، إنه من عمل عمل قوم لوط اقتل الفاعل والمفعول به، ولكن شرط قتل المفعول به أن يكون راضيا أو مطاوعا بهذا الأمر. نسأل الله العافية واللطف والسلامة.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن انهيار الاقتصاد العالمي، هل سبب ذلك الربا أم هي عبارة عن أزمات مالية مرت بها الدول؟
ما كلها هذه مربوطة في بعض. يعني إذا ممكن قلت له إن شاء الله بحكي لك شوية في التوضيح وتفسير لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه. آسف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا أنا أستفيد من هذه الآية أن الربا سيمحق. الأزمة الاقتصادية العالمية هي خسائر كبيرة، هي صورة من صور المحق. كيف فكرة يعني أول ما بدأت في الربع الأخير من سنة 2008 لما بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية، هي بدأت بعمليات ربوية. بدأت إحنا إذا عرفنا إنه الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا مثل، فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذا أنا بالنسبة للذهب إذا أردت أن أبيعه بالفضة أبيع كيف أشاء، المهم أقبض في المجلس يدا بيد. الآن باتفاق علماء المسلمين أن العملات، أو على الأقل قرار المجامع الفقهية، وهذا يعني مذهب كل عاقل يفهم في أحكام الشرعية وفي موضوع المعاني والأقيسة وما إلى ذلك، أن العملات الورقية هذه تأخذ حكم الذهب والفضة. فكأنه اللي بده يبيع دولار بدينار، يعني كأنه بيع ذهب بفضة، فيبيع كيف شاء. يعني يبيع الدينار بثلاثة دولار ولا بثلاثة دولار ونص، احنا منتدخلش، بس يجب أن يكون يدا بيد. الآن النظام الغربي عموما، بل النظام العالمي عموما، قائما على التعامل بالربا. إذا هالأزمات الاقتصاد أو هالأزمات الاقتصادية العالمية فكرة إنها سببها الربا. وإن كان يعني عشان أكون دقيق، الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت في آخر سنة 2008 أصلها أزمة في العقارات، لأنه دخلها الربا، أزمة في العقارات لأنه دخلها الربا، ثم تطورت إلى أن أصبحت أزمة مالية عالمية تعدت العقارات. إنه كانوا مثلا واحد يشتري شقة بالأقساط بمثلا 50,000 دولار، خلينا نقول لحد الآن ما فيش مشكلة، سواء 50,000 ولا 60,000 ولا 70,000. بعدين صار يقولوا له والله انت شقتك يعني، او صار البيع والشراء في اشياء نظرية، يعني لا يسلموا ولا يستلموا، يقولوا والله شقتك ربحت كذا جابت كذا، يورطوا الناس. فيصاروا الناس في هذه الحالة يبني امال انه انا هي عندي مال اكثر، طب شو رايك تحط معنا في البنك استثمار يجي واحد ثاني يقول والله ادفع 1000 دينار تأخذ 20%، يقولوا ربحت كمان 10%، أصار يصدروا سندات من هذه البنوك، يبيعوا السندات في السوق، أمور تفصيلية كثيرة. يعني من فضل الله أنا كتبت بحثا وكنت يعني سأشارك فيه في مؤتمر، إنه الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها أو النظام الربوي وأثره في الأزمة الاقتصادية العالمية. فقطعا يا أخي أن النظام الربوي سبب رئيس في الأزمة الاقتصادية العالمية. أضيف إضافة بسيطة، إنه هذا التضخم الاقتصادي اللي إحنا عايشين فيه في هذه الأيام سبب النظام الربوي. التضخم الاقتصادي عبارة عن إيه؟ زيادة أسعار السلع والخدمات، مما يترتب عليه نقصان قيمة العملة بطريق غير مباشرة. الآن النظام الربوي بيعمل عملة كثيرة في السوق بشكل وهمي. يعني أنا مثلا لما أحط 1000 دينار في البنك الربوي عشان أستثمرها بفائدة مثلا 5%، هذه 1000 دينار بصير يدعي ملكيتها في الظاهر 3. أنا بقول والله معي 1000 دينار وبقول أنا مودعها في البنك والناس بيقولوا لي صادق، والبنك بقول معي 1000 دينار دينتها لفلان اللي أنا أودعت عنده، راح دينها لواحد ثاني وبقول يا عمي صادق لأنه فلان كتب عندك ورقة إنك إلك عنده 1000 دينار، واللي أخذ 1000 دينار من البنك بقرض ربا وبقول أنا معي 1000 دينار وبقوله صادق لأنه 1000 دينار بين إيديه. الآن من أبسط البدهيات أن كل شيء يكثر في السوق يطل سعره، فالمال هذا أو هالمصاري هذه اللي صار يدعي ملكيتها أعداد كثيرة كثرت بشكل وهمي بنقص سعرها، وهذه التضخم الاقتصادي اللي هو زيادة أسعار السلع والخدمات ما يترتب عليه نقصان قيمة العملة بطريق غير مباشر. في تفصيلات كثيرة، يعني احنا ما بدنا نضيع وقت الحلقة في مثل هذا، يعني لعله يخصص مثلا حلقة خاصة لفكرة الاقتصاد والأعمال الربوية وما إلى ذلك.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع الأخ المستمع عن حكم أن يقوم المسلم بمباركة لصديقه أو لقريبه لأنه اشترى بيتا عن طريق بنك ربوي.
والله أعلم، يعني المباركة ما فيها حرج، لأنه يعني هو ملك بيتا، أنت بدك تبارك له، ما بدك تبارك له أنه لأنه شرى بيتا عن طريق البنك الربوي، أنت بدك تبارك له أنه ملك بيتا. أفضل في مثل هذه الحالة إذا استطعت أنه تذكره بأنه هذا العمل يعني محرم، وأنه عليه أن لا يعود لمثل هذا، فبتكون حققت الأمرين. والله أعلم. طب واحد بيقول أنا بدي يعني أتورع وما أروح، بقول له هذا نور على نور. لكن أحيانا في بعض الناس بيقول لك والله هذا أخوي هذا قريب، إذا ما مش ممكن يترتب على ذلك إشكالات، أنت لا شاركت في العمل المحرم ولا استحسنت في العمل المحرم، إنما تبارك له في امتلاكه بيتا، وإذا ذكرته بكون هذا يعني خير وبينت الحكم الشرعي، أو على الأقل ذكرته بالعمل المحرم اللي قام فيه.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لأحد الإخوة المستمعين، يقول في العمل عندهم أحد الشباب يقوم بشتم الذات الإلهية، وهذا يعمل على استفزاز مشاعر من حوله من الشباب، يعني ويفكرون أحيانا يعني عدم صبرهم على ذلك بضربه. يعني ماذا تقول لهؤلاء ولذلك الشخص أيضا؟
والله يا أخي أولا يعني أنا بدي أقوله إنه من أخطر ما يكون شتم الذات الإلهية، نسأل الله العافية.
آمين.
يعني السبت الدين هذه يعني أدخلها العلماء في باب الكفر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بعضهم قال من الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى إنه الإنسان يسب الذات الإلهية، وفي قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا يدخل في من طعن في الدين من سب الذات الإلهية، فالعمل شنيع، ونسأل الله له الهداية وعليهم أن يذكروه بالمغفرة. لكنني أنصحهم إذا احتكاكهم فيه أو استفزازهم له أو أي عمل بيعملوه معاه ممكن يشجع على هذا الأمر، هم بتحملوا جزء من المسؤولية. لأن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب آلهة الكفار اللي هي أصنامهم اللي بيعبدوها وسبها يعني واجب ومتعين علينا، إذا كان هذا السب يترتب عليه أن يسب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز سدا لذريعة سب الله سبحانه وتعالى أن نسب آلهتهم. فكيف إذا كان احتكاكنا في هذا الرجل أو استفزازه أو ما إلى ذلك؟ أنا بقول عليهم إنه يحاولوا ما استطاعوا يردعوا عن هذا الأمر. لا أريد أن يعني أسلوب الضرب أو الضرب أو الردع للضرب هذا بترتب عليه مشاكل أكبر. الضرب أو تغيير المنكر باليد لا يكون إلا للحاكم أو لمن ولاه الله ذلك الأمر، كالوالد مع ابنه مثلا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. فيعني أنا في تقديري أن الضرب قد يترتب عليه منكر أكبر، ونحن في غنى عن هذا. أنت تكون منكر لهذا الأمر ما استطعت وما تستفزه بحيث أنه يصير سب، ونسأل الله يعني أن يهدينا جميعا.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل وله سؤالان. سؤاله الأول يقول الإنسان إذا جاءته أعطي من المال هل يعتبر هذا جزءا من الرزق المكتوب له؟
كل ما يأتي الإنسان سواء أعطي أو بأي طريق من طرق الكسب المشروع أو بأي طريق من طرق الكسب غير المشروع، هذا يعني مما كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فهذا كله رزق، لكن عليك أن تتحرى الرزق الحلال.
نعم. أيضا حول هذا الموضوع يقول إذا لم يأخذها تعففا هل يعوضه الله عنها؟
إن شاء الله. يعني إذا واحد أجاء أعطي وكان هو الله مغني من فضله ولم يأخذها ليترك فرصة لغيره، قطعا له أجر. وإحنا عندنا قاعدة أن يعني يشهد لها أدلة أن من ترك شيئا، ويشهد لها قصص ووقائع أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن قد يبتلي الله أو لحكمة يريدها يؤخر هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم تناول الثمار من الأشجار المزروعة بقرب حفر امتصاصية.
الذي يترجح لي أنه جائز، لأن الماء النجس هذا قبل أن يمتص النبات أو حتى إذا امتص النبات يستحيل لشيء آخر، يستحيل لشيء آخر، يعني لا يبقى على حاله. اللي ممكن نتحدث فيه الورقيات اللي بتكون مزروعة على الماء النجس وماء المجاري، وبكون هذه يعني المشكلة فيها من الضرر اللي ممكن مثلا بويضات لحشرات هواء ما إلى ذلك، هذه بكون يعني فيها كلام إنه لما يترتب عليه من ضرر. بس أنا الذي أعرفه أن هذا الماء يستحيل. شو معنى يستحيل؟ يعني تتغير حالته من الحال اللي هو عليها إلى حالات أخرى، بصير تفاعلات مع مركبات في الأرض وبتتغير الأمور وبأخذوا الجذر وبعدين بيطلع فيه، يعني بتغير مستحيل لأشياء أخرى والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمع أم يحيى من نابلس، وسؤالها عن حكم نشر صورة لجثمان شهيد من الشهداء الذين تم استلام جثامينهم كان غير متحلل.
يعني شوف، أنا لا أعلم دليلا بيقول انه جثمان او جثة الشهيد لا تتحلل، ولكن عندي قناعة ان الله سبحانه وتعالى يكرم شهداءه في الآخرة وقد يكرمهم في الدنيا بكرامات للدلالة على أنهم كانوا على طريق الحق فسيروا على طريقهم. فعدم تحلل جثة الشهيد في الدنيا أنا لا أنكرها، لكن بقول هذه صورة من صور الكرامات لهذا الشهيد. لا يعني الشهيد اللي تتحلل جثته إنه ربنا مش مكرمه، ممكن له كرامة أخرى إحنا لم نقف عليها. أما اللي وارد في الحديث الصحيح إنه الجرح الذي يجرح المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة على هيئته، يتفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، العرف يعني الرائحة الزكية، الرائحة تطلع مع أنه الدم رائحته مش طيبة يعني. هذا وارد في حديث صحيح. أنا الذي أرى عدم نشر هذه الأمور لما قد يترتب عليها من فتن، فأنا بقول الشهداء عندنا قناعة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، عندنا قناعة أنهم سبقونا إلى خير كبير وأنهم يعني بذلوا أغلى ما يملكون وهي نفوسهم، ولا أرى أن ننشر لا صور ولا أما أن تذكر قصص، فهذا يعني جرت العادة من السلف الصالح وقصص كثيرة إنه يذكرون بعض الكرامات للشهداء تنويها بفعلهم الحسن وتشجيعا للناس على أن يفعلوا مثل فعلهم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، وسؤاله كان عن حكم إلقاء ما تبقى من الخبز في الحاوية، يعني ربما كان هذا الخبز يعني غير صالح للطعام كما فهمنا من سؤاله.
نعم لا حرج في إلقاء الخبز في الحاوية إذا كان غير صالح للأكل، أو إلقاء الرز في الحاوية إذا كان غير صالح للأكل، مع ملاحظة أنه ما استطاع الإنسان أن يحفظ النعمة حتى يحفظها الله سبحانه وتعالى له وعليه. كيف يحفظها؟ أنه يصنع على قدره من طعام، إن صنع سيادة أن يكون عارفا كيف يحفظها، وطرق الحفظ الحمد لله الآن ما في بيت إلا في ثلاجة وما إلى ذلك. المهم أعود لأصل هذا، يعني ما يقوله بعض الناس أنه إلقاء الخبز مثلا أو كب الخبز أو كب الرز اللي بيقولوا له عيش أو ما إلى ذلك هذا من الكبائر وحرام، ما أعلم في ذلك دليلا، خاصة إذا كان هذا فاسدا أو مثلا صار في عفن أو أي شيء، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من بيت لحم، سؤاله كان عن كفارة يمين بعد أن حصلت مشكلة بينه وبين والده وحصلت قطيعة ثم أقسم أن لا يدخل البيت وبعد ذلك اصطلح، ماذا عليه الآن؟
الحمد لله أنهما اصطلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يا عبد الله بن ثمرة، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يعني حلف يمين ما يزور والده، أو حلف يمين ما يزور أخوه، أو حلف يمين ما يزور ابنه، أو حلف يمين ما يزور جاره، فهذا الخير أن يزور، فعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين كما قلنا في أكثر من مناسبة إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. الآن ما فيش رقاب، اللي بيكون عاجز عن الإطعام اللي هو أقل شيء، فمن عجز عن الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام، فهذه هي كفارة اليمين.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المستمعين من بيت لحم وله 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول: جاءته مولودة وسماها بيان، ما يعني من ناحية شرعية هل هذا الاسم جائز أم غير جائز؟
إن شاء الله أنه يعني ما في حرج من تسمية الرجل بيان أو تسمية الأنثى بيان. أما تسمية الرجل بيان فهذا وارد، يعني لعله من شيوخ الإمام البخاري رجل اسمه بيان، لكن يعني قرأت أنا إنه اللي منعوا تسمية الأنثى باسم بيان قالوا ربنا وصف القرآن بقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أنا أظن إنه يعني هذا بيان إنه القرآن بيان للناس، فأظن إنه بعيد، يعني لما نقول للبنت يا بيان أو تعالي يا بيان روحي بيان لا يلتبس مع فكرة القرآن. لا أجد والله أعلم يعني ما يمنع تسمية الأنثى باسم بيان.
نعم. سؤاله الثاني عن العقيقة، يسأل كيف تكون النية وكيف يتم التوزيع العقيقة.
النية أن ينوي في قلبه أو أن يقول، يجوز أن يقول هذه عقيقة عن فلان أو عقيقة عن فلانة، فهذه يعني إني حتى لو أعطى إنسان مبلغ من المال قال له اذبح لي ذبيحة ونوى هو في نفسه أنها عقيقة عن ابنه جاز. لو قال للحام هذا المبلغ هي 500 دينار اذبح لي ذبيحة عقيقة عن ابني وبكرة جيب لي إياها، ما في حرج في ذلك. الآن كيفية توزيعها، العلماء قالوا أحكام العقيقة كأحكام الأضحية تماما، إلا أن بعض أهل العلم خالف فقال لا تشريك في العقيقة، بمعنى أنه ما يشترك مثلا سبعة في بدنة أو في بطرة، هذه اللي قالوا بتختلف، ومش جميع العلماء، لكن بعض أهل العلم قال لا تشريك، قال لأنه هذا حكم تعبدي ولا يقاس في مثل هذه الأمور. فبناء على هذا الكلام العقيقة مثل الأضحية، السنة أن تثلث مثلا، توزع على الفقراء وللأصدقاء ولأهل البيت. أنا الذي أفضله إظهار يعني خلينا نقول الفرحة بنعمة الله بهذا المولود، أن يعمل وليمة مثلا. الوليمة لا يخلو الواحد في أقاربه اللي بده يعزمهم من ناس أغنياء فتكون في حكم الهدية، وناس فقراء فتكون في حكم الصدقة، وله ولأهل بيته، هذا أنسب شيء وأحسن شيء. ولو عمل أي شيء آخر وزعها على بيوت نية، وداها على مثلا أو ودى جزء منها للأيتام، لجمعيات البر، الإحسان، ما إلى ذلك، كله إن شاء الله خير وبركة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الدعوة للعرس، وإذا ما دعي وكان في هذا العرس موسيقى ودي جي كما قال وسهر لمنتصف الليل، يعني هل يجوز تلبية الدعوة في مثل هذه الحالة؟
قلت أنا في فتوى سابقة أي عمل سواء كان عرس أو غير عرس فيه منكر، الأصل في الإنسان أن يقاطع المنكر وأهله. طيب إذا ترتب على هذا المنكر منكر أكبر منه فسدده وقاربه، يعني بدك كان والله العرس لأخيك، مثلا ابن أخيك، لأختك، يعني بده الواحد يكون عنده توازن في هذا الأمر. كون السهر لمنتصف الليل في الأفراح ما أجد في ذلك حرج، ما دام هذا السهر لا يعيق عن عبادة، يعني هم صلوا المغرب في وقته، صلوا العشاء بعدين، في الآن من المنبهات وما إلى ذلك ما يعينوا على أنه يستيقظ على صلاة الفجر في وقتها وما إلى ذلك. فإذا كان هذا بده يعطل عليك الصلاة، صلاة الفجر، بصير الحرمة لمثل هذا التعطيل. أنا بقول بالنسبة للاستعمال، يعني خلينا نقول الأغاني، أنا قلت في أكثر من مناسبة الأغاني من حيث هي أغاني الحرمة تيجي إذا استعملت ألفاظ بذيئة، ألفاظ ساقطة، ألفاظ تشجع على الفاحشة. الآن إذا اقترنت بها الموسيقى فهذا وفش فيها ألفاظ بذيئة مثلا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأورع للإنسان والأحوط أنه ما يستمع لها أحوط لأمور دينه. الخلاصة إنه إذا استطعت أن لا تحضر هذه العرس اللي فيه مثل هذه الأمور فهذا هو الأحسن. إذا لم تستطع لأنك تقدر بأن عدم حضورك يترتب عليه مشكلة أكبر من حضورك فسدد وقارب.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخت المستمعة من نابلس تقول بأنها تريد إجراء عملية لابنها ولا يوجد أحد يعني يقرضها ولا تجد المال لإجراء هذه العملية، فهل يجوز لها أن تأخذ قرضا من بنك ربوي؟
أنا أطلع يعني ما أقدرش أجاوب بهذه الطريقة. أنا اللي بقول هي إنه العملية قلت لا تعمل هنا ولا ما تعمل، قالت لا تعمل. أنا بعرف إذا ما كانت لا تعمل في تحويلات يعني هنا في السلطة إلى الخارج، عليها أن تطرق كل باب. بلادنا ما خلت من المحسنين، وإن شاء الله يكون يسمعنا بعض أهل العلم أو بعض المحسنين من أهل الخير وأهل الفضل ويمد لها يد العون. بس أضيش أعطيها فتوى بالنسبة لحالتها. أنا الفتوى اللي بعطيها عامة، بقول أجاز أهل العلم ارتكاب المحرم للضرورة، والربا نوع من أنواع المحرمات فيجوز ارتكابها أو فعلها للضرورة. لكن لو أنا بدي أقولها هذه جائز، واحد يقول لي أنا مضطر أبني بيت وأقول له جائز، منخليش في ربا محرم، لأن الضرورة بدي يقدرها مين؟ بدي يقدرها أهل العلم. عشان تكون نقول في ضرورة لابد أن يقدرها أهل العلم. ولذلك أنا أنصح السائلة الكريمة أن تطرق بنيتها أن تطرق أبواب أهل الخير وأهل الإحسان بنية إنها ما بدها تقترب من الربا، وأنا متأكد إن شاء الله سيجعل الله لها بعد عسر يسرا وسيفرج الله سبحانه وتعالى كربها
إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض مكالمات فيما تبقى من الوقت. هنا بين يدي اتصالين. السلام عليكم.
السلام، يعطي العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك.
كيف حالك؟ كيف الأستاذ الدكتور سيدي؟ سؤالين ثلاثة إن شاء الله بفيد. يعني أول شيء بالنسبة للعمر إن شاء الله، سؤال عمر.
نعم تفضل.
اللي بعض الأخوات سواء مزوجات أو غير مزوجات
سؤال عن العمرة،
بيوصلوا للمدينة المنورة وبيكونوا مش بالدورة الشهرية، مش بالدورة الشهرية، نوصل المدينة المنورة أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ليلة ما بدنا نروح، أو قبل بيوم ما بدنا نروح على مكة لأداء العمرة بتيجيها الدورة الشهرية. ماذا تفعل لما توصل مكة؟ هل تغتسل وتنزل طوف وتسعى وتصلي تتحمم مباشرة تنزل، أم تبقى حتى تنظف من الدورة الشهرية وبعد ما تنظف تروح تدي العمرة؟ وإذا بنضلش وقت معها، يعني هي راحت تدي العمرة يعني صار السفر بده يكون قبل بيوم أو بليلتها وكماها بالعادة بالدورة، ماذا تفعل؟ هذا السؤال الأول. يعني هذا والله السؤال يا أستاذ بشار مهم جدا، وياريت يعني بالتفصيل حتى إخواتنا والشركات والمرشدين يفهموا له، لأنه فتاوي عدة بناخذ. السؤال الثاني بالنسبة لأداء العمرة أيضا، الصلاة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في الأقصى، هل تحسب الألف صلاة أو المئة ألف أو الخمسمائة أو كذا على جميع مثلا على جميع صلاة الفرد اللي هم أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، ولا على كل ركعة مقابلة مثلا رب العالمين بيجزي الإنسان الذي يذهب إلى هذه المساجد مقابلة مئة أو عشرة آلاف أو ألف أو خمسمائة له؟
نعم.
يعني هذول السؤالين والله مهمات.
إن شاء الله.
السؤال الثالث ما نشي حملني فيه.
تفضل.
أنا أديت العمرة، لما إذا أطلع أدي العمرة عن والدي أو والدتي اللي ما أدوش العمرة، هل يجب أن أنوي من أنا طالع من بلدي نويت العمرة أداء العمرة عن فلان عن والدي كذا كذا، ولا لما بوصل هناك بصح لي أدي العمرة أول عن نفسي بعدين أهلي تاني يوم ثالث يوم أدي عمرة تاني عنهم، ولا لازم من بداية ما بطلع تكون العمرة إلهم؟ وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
وفيكم. حياك الله أستاذ أبو سعد. ومعنا هذا الاتصال نقف عنده. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي.
بس أسأل هلا الحواجب اللي هو في حديث عن الله النامس والمتنمس.
نعم.
بدي أسأل إنه الجبين من اللعن هذا.
لعن إيش قلتي؟
النامس والمتنمس.
لعن رسول الله.
إيه.
لعن رسول الله.
أيوة. أيوة. بس أنا بدي أسأل سؤال إنه الجبين من النمس ولا لا؟ وكمان اللي بالعامية الإفلة من النمس ولا لا؟ وبدي أسأل البنطلون تحت العباية أو الجلباب بصير ولا ما بصير؟
تحت العباية إيش قبلها قلتي؟
البنطلون
آه
تحت الجلباب بصير ولا ما بصير أو تحت العباية؟
شكرا. العفو حياك الله أختي. نتوقف ونعتذر للإخوة الذين يحاولوا الاتصال بنا. فضل الأستاذ دكتور مرة أخرى نعود إليكم. سؤال الأستاذ أبو أسعد من نابلس عن العمرة. سؤال الأول: المرأة إذا يعني جاءتها الدورة قبيل وصول مكة، يعني هي الآن في المدينة،
الحالات نعم
تفضل.
يعني الحالات إذا بدنا نفصل كالتالي: بيطلعوا من بلادنا بصل المدينة، ما زالوا ما وصلوش الميقات اللي احنا بنسميه آبار علي.
نعم.
اللي هي يعني هذا الميقات اسمه ذو الحليفة. الآن بالمناسبة في ناس فكروا اسمها آبار علي نسبة إلى علي رضي الله عنه بن أبي طالب، وحسب ما قرأت والراجح والله أعلم أنها نسبة إلى والي دافور قبل هذا، كان بجوز 200 سنة، اسمه علي بن دينار، وهو الذي بنى هناك بعض الغرف وعمل حفر بير مشان الناس يلاقوا مية، وأظن بنى المسجد، فهي تنسب إليه والله أعلم، يعني بترتبش عليه إيش عنه. الآن إحنا هيك بدنا نفترض تحرك الأوتوبيس من المدينة وصل إلى آبار علي. إذا المرأة حائض في هذه الحالة و يعني كانت سواء حيضة إلى يوم أو يومين أو ما إلى ذلك، بتعارضش نية العمرة أن تقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني إلا أن يحبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ليش تقول هذا؟ لأنه يخشى إذا كانت مثلا جاءها الحيض قبل بيوم أو في وهم رايحين على آبار علي ومكثوا في المدينة مثلا في مكة 5 أيام أو 6 وكان حيضها يمتد، هذه مش راح تقدر تأدي العمرة، فهذا حبسها حابس فمحلها حيث حبسها. يعني المهم إنه ما عليهاش أن تخرج فداء عن عدم أدائها النسك، يعني ما عليهاش أن تذبح ذبيحة غيرها من أو أي امرأة كانت حائض ونوت، إذا وصلوا المكة وهي ما زالت في حيضها فلا تؤدي العمرة، لا تؤدي العمرة في واقعها لأنها في حالة الحيض، وعندما تطهر بتروح بتغتسل وبتطوف وبتسعى وبتكون أدت العمرة. في حالة واحدة ممكن تكون هي اللي يعني مزعجة أو ما إلى ذلك، إذا امتد الحيض لحد ما بده مسافه، العمرة ما هي مش واجبة، يعني العمرة سنة، فأنت بتأديش العمرة وتكون سافرت هالسفرة، لكن أنا متأكد إنه ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على النوايا وعلى الأسرار، وإن شاء الله يكتب الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المرأة الأجر العظيم، الأجر العظيم. لأنه لما كانت عائشة في الحج مع النبي، ليش بقول لها ما تطفيش ولا تسعي؟ لأنه كانت لما كانت عائشة في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها الحيض وكانت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني اللي هو الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فيعني الأمر ميسر، وأتوقع إنه هذا ما يحصل إلا في القليل، لأنهم بيجلسوا في مكة يعني بتوقع أكثر من 5 أيام، وغالبا إنه يعني يكون بالنسبة للمرأة الأمر قد انتهى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤاله الثاني، عن الصلاة وأجر الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، الآن مضاعفة الأجر هل على كل ركعة أم على كل الصلاة بشكل عام؟
والله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى. ما هو إذا قلنا مضاعفة على الصلاة نفس فكرة نقول مضاعفة على الركعة. فإذا أنا صليت الظهر صلاة بألف صلاة ظهر وأنا صليت أربع ركعات بأربعة آلاف أجر ركعة، فهذا بالأجر. وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة، وفي يعني روايات أخرى بألف في المسجد الأقصى أيضا. بالنسبة للمسجد النبوي هي في المسجد النبوي، وإن كبر مهما كبر فهي في المسجد النبوي. في المسجد الحرام قطعا تدخل في باب المسجد الحرام وإن كبر مهما كبر. وهناك من أهل العلم من يرى أنها في كل مكة، وهذا والله أعلم لعله يكون أرجح، لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهم مجمعون أهل العلم على أن المقصود بالمسجد الحرام مكة المكرمة بحدودها التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل صلاة في مكة تعد صلاة بالمسجد الحرام، لأن الله سمى هذه مسجد حرام، والله أعلم.
نعم. سؤاله الثالث بالنسبة لأداء العمرة عن الوالد أو الوالدة، ينوي هنا من بلده أم بعد أدائه العمرة عن نفسه ويريد أن يحرم مرة أخرى ينوي من هناك؟
إذا هو كان أدى العمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر عن والده أو والدته ونوى من عند أبار علي، فهذه يسموها عمرة أفاقي، يعني هذه اللي أجرها أكبر، لكن هو عمروش اعتمر عن نفسه. فراح أدى العمرة، وهذا الأصل أن يؤدي العمرة عن نفسه، ثم إذا وصل هناك وأراد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه يذهب إلى أي منطقة خارج الحرم، خارج حدود مكة، وأقرب منطقة اللي بيسموها مسجد عائشة أو التنعيم، لأنه هي مش جاية زي ما تقول دائرة وإلها مركز مثلا، لا هي تختلف من منطقة إلى منطقة، منطقة الحل. فبذهب لهناك وبحرم وبأدي العمرة. العمرة يعني كونها في كثير من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة، لم يوجب العمرة إلا الإمام الشافعي فيما أعلم. فأنا بقول لغيري يعني الوالدين أنصح إنه الإنسان يكثر من الدعاء لمن أراد، هذا بجوز يكون أحسن. على أي حال لو أدى العمرة كما قلنا عن والده سواء كان من الميقات أو من التنعيم فهذا جائز. إذا كان هو سبق أن اعتمر بدي خصصها لوالده، فأنا أفضل أنها تكون من التنعيم، آسف من الميقات، عشان نسميها عمرة أفاقي. وإذا كان هي أول عمرة له، لا هو بنوي العمرة من الميقات اللي أبار علي عن نفسه، ثم إذا أتم العمرة بعدين يعتمر عن والده أو والدته، ونسأل الله القبول.
آمين. بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة التي لها سؤالان في هذه الحلقة. سؤالها الأول عن الحواجب، ويعني هل يعتبر أخذ الشعر من الجبين من النمص، وكذلك ما ذكرته عن الإفلة؟
أنا الذي أفهمه أول حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث. ولما سمعته امرأة اسمها أم يعقوب الأسدية قالت له كيف تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، فقالت له كيف تقول لعن الله النامصة والمتنمصة وقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت القرآن من سورة الفاتحة وسورة الناس من الجلد إلى الجلد زي ما بنقول، ولم أرى ذلك. فقال لها إن كنت قرأتي لقد وجدتي، ألم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب إذا كان ربنا قال وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الناموس، فيكون اللعن كأن الله سبحانه وتعالى لعن الناموس، فالنمص لا يجوز. الآن الشعر اللي يخرج في غير الموضع المعتاد لخروجه اللي سألت عنه في
الجبهة، هي كانت في الجبهة
الجبين.
أو في الجبين.
نعم.
ما هو شو الجبهة من المجابهة اللي هو يعني لما تقابل واحد اللي بتشوفه من فوق عينيه هذا كله، هذه اسمها جبهة. والجبين اللي على الجنب، مش فيه في القرآن وتله للجبين؟
نعم.
يعني على جنبه. فهذا اللي على الجبين وسواء على الجبهة ليس موضعا لخروج طبيعيا أو بحسب الخلقة الطبيعية العادية، مش موضع لخروج الشعر. فإزالة هذا الشعر لا أرى أنه يدخل في باب اللعن. اللعن اللي هو ترقيق الحواجب، ترقيق الحواجب، النمص اللي هو النمص اللي داخل في اللعن اللي هو ترقيق الحواجب أو إزالة الحواجب. لما كنا نسمع أو إزالة الحواجب نقول كيف إزالة الحواجب؟ الأيام هذه صاروا يفتخروا أنه يزيل الحواجب ويحطوا محلها ألوان وما إلى ذلك. هذا الداخل في اللعن. الآن سألت عن سؤال آخر اللي هو بين الحاجبين اللي بسموها بالعامي القفلة هذه. أنا والله هذه النقطة بالذات متوقف فيها، يعني كنت زمان أقول لا يجوز شيلها، بعدين تناقشت مع بعض الإخوة فعلى الأقل أنا متوقف فيها، لكن اللي بقولها هي أنه هناك بعض أهل العلم لا يجوزون إزالتها ولهم وجهة نظر يعني قوية، هناك من أهل العلم من يجيز فقط اللي هي هذه اللي هي محل اتصال بالضبط، الأحوط عدم إزالتها.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن حكم لبس البنطال أو بنطلون تحت العباية أو الجلباب.
لا حرج في لبس البنطال تحت العباية أو الجلباب، بل هذا يعني أستر ولا يدخل في ما أرى من تشبه النساء بالرجال. يعني لو لبست بنطلون تحت الجلباب كمان أستر لبدنها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ومستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. وكذلك مستمعين الأحبة، لكم كل الشكر على حسن استماعكم وتواصلكم معنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به، فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هياء، وحلم ولبل ولطف وجود،
عليك من المؤمنين السلام.